بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. تصديق الساحر أو سؤاله. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: فالحاصل أن هؤلاء يعلمون الناس ما يضرهم ولا ينفعهم، حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل، وحتى يعيشوا مع الناس بالباطل في أكل أموالهم والكذب عليهم. فإذا صدقهم من يسألهم في دعوى علم الغيب كفر مثلهم، وأما مجرد السؤال فهو لا يجوز، لأنه وسيلة إلى تصديقهم. ولهذا روى مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا وعيد، وهذا إذا لم يصدق. وأما في بعض نسخ كتاب التوحيد فصدقه فهذا غير محفوظ، وإنما الرواية فسأله عن شيء فقط، هكذا رواه مسلم في الصحيح، ليس فيه التصديق. أما إذا صدقه فقد جاء فيه الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فسؤالهم وإتيانهم وسيلة إلى الكفر وهو محرم، والتصديق تصديقهم كفر، نسأل الله العافية. فلهذا جاء النهي عن هذا وهذا. لما سئل عن إتيان الكهان قال: لا تأتوهم، وقال: ليسوا بشيء، وقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فدل على أنه لا يكفر، لكن هذا وعيد في عدم قبول صلاته. فإذا صدقه في دعوى علم الغيب كفر مثله، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
وقال
في موضع آخر: مجرد السؤال فيه هذا الوعيد الشديد، لأنه وسيلة إلى التصديق، ووسيلة إلى إظهار أمره وإشهار أمره حتى يقصده الناس، فصار الوعيد على مجرد السؤال. ولهذا يعرف أن ما وقع في بعض نسخ التوحيد فصدقه أنها غلط ليست في مسلم، وإنما غلط من بعض النساخ زاد فصدقه، والوعيد مرتب على السؤال فقط. فإذا جاء التصديق صار الوعيد أشد وهو الكفر، نسأل الله العافية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. هذه المسألة وهي تصديق الساحر أو سؤاله لها علاقة بما مضى في تعلم السحر وتعليمه واستعماله. يعني إذا أتى الإنسان إلى الساحر ليسأله عن شيء من الأشياء، هل يكون هذا كالتعلم أو كاستعمال السحر الذي حرمه الله جل وعلا وجعل من تعلمه كافرا؟ لا شك أن السؤال وسيلة إلى العلم والتعلم، بل إن السؤال مفتاح الإجابة. فكأن السائل الذي ذهب إلى الساحر أراد ما عنده عن طريق السؤال والإجابة، فهو تعلم سواء صدقه أو لم صدقه. فالحكم والوعيد مترتب على مطلق الذهاب والسؤال، سواء صدقه فيما قال أو لم يصدقه. لو قال: أنا ذهبت إليه لأقارن بين ما يقال عنه وبين الحقيقة حتى أعرفها، نقول له: أنت في ذهابك إليه شجعته على ما هو عليه من الكفر، ومكنته مما هو فيه من الخطأ، وغررت الناس، غررت بالناس عندما ذهبت إليه، فإنهم يعتقدون أن هذا جائز فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن من يذهب إلى السحرة لسؤالهم فإنه يكفر سواء صدقه أو لم يصدقه، فالتصديق شيء زائد على المسألة. قال رحمه الله تعالى أن هؤلاء يعلمون الناس ما يضرهم ولا ينفعهم حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل، وحتى يعيشوا مع الناس بالباطل في أكل أموالهم والكذب عليهم. فإذا صدقهم من يسألهم في دعوى علم الغيب كفر مثلهم، وأما مجرد السؤال فهو لا يجوز لأنه وسيلة إلى تصديقه. يعني هذا يعتبر وسيلة إلى التصديق. ولهذا روى مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني إذا لم يصدقه وإنما سأله فقط فهذا لا يكفر، وإنما عوقب بعدم قبول صلاته هذه الفترة الزمنية. وهذا وعيد، وهذا إذا لم يصدقه. وأما في بعض نسخ كتاب التوحيد فصدقه، هذا غير محفوظ، يعني ليس شرطا أن يصدقه. فبمجرد سؤاله أنه وقع في الوعيد. قال رواه مسلم في الصحيح ليس فيه التصديق، أما إذا صدقه فقد جاء في الحديث قد جاء فيه الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد. ففرق بين المصدق وبين من لم يصدق. فقوله رحمه الله أما إذا صدقه فقد جاء في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فسؤالهم وإتيانهم وسيلة إلى الكفر وهو محرم، والتصديق تصديقهم كفر، نسأل الله العافية. فلهذا جاء النهي عن هذا وهذا. لما سئل عن إتيان الكهان قال لا تأتوهم، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إتيانهم وقال ليسوا بشيء، يعني أخبارهم كذب، وقال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فدل على أنه لا يكفر. لكن هذا وعيد في عدم قبول صلاته، فإذا صدقه في دعوى علم الغيب كفر. فالوعيد حاصل لمن سأل سواء صدق أو لم يصدق، لكن الكفر مترتب على التصديق. فالمسألة فيها أمران: الوعيد على مجرد المجيء إلى الساحر أو الكاهن، هذا من أتاه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال في موضع آخر: مجرد السؤال فيه هذا الوعيد الشديد لأنه وسيلة إلى التصديق، ووسيلة إلى إظهار أمره وإشهار أمره حتى يقصده الناس. فكأن هذا السائل صار قدوة وصار داعية بفعله إلى هذا المنكر، فصار الوعيد على مجرد السؤال. ولهذا يعرف أن ما وقع في بعض نسخ التوحيد فصدقه أنها غلط ليست في مسلم، وإنما غلط من بعض النساخ، زاد فصدقه والوعيد مرتب على السؤال فقط. إذا جاء التصديق صار الوعيد أشد وهو الكفر، نسأل الله العافية. نعم.
قال السائل: كفر أكبر فأجاب رحمه الله: نعم هذا الظاهر، لأنه تصديق في علم الغيب. قال السائل: لو صدقه في هذه القضية التي سأله عنها وتتعلق مثلا بعلاج مريضة، وما صدقه في دعوى علم الغيب؟ فأجاب رحمه الله: هذه مسألة جزئية، ما يلزم عليها ما توعد عليه بالكفر، بل صدقه في أن هذا واقع لا أنه يعلم الغيب، في أن هذا الذي قال وقع. أما أنه يصدق في علم الغيب ولو بسبب قضية معينة يعمه الحديث، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال السائل: القول بأنه كفر أصغر؟ فأجاب رحمه الله: ليس بظاهر.
يعني هذه المسألة سئل ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا الكفر الذي ترتب على تصديق الساحر أو الكاهن، هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ لأن الكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار، وإنما سمي كفرا قد يكون كفر النعمة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا ليس بكفر أكبر مخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر، كفر لنعمة الأخوة ونعمة الإسلام التي لم يتقيد بها. فهل يعني تصديق الساحر من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة أو من قبيل الكفر الأصغر؟ فأجاب رحمه الله، قال: الظاهر نعم أنه كفر أكبر. ثم قال السائل: لو صدقه في هذه القضية التي سأله عنها وتتعلق مثلا بعلاج مريضه، وما صدقه في دعوى علم الغيب. يعني عندما ذهب إلى الساحر أو الكاهن بمريض وتعالج وترتب على علاجه نتيجة، فحصل في نفسه أنه صادق في هذا العلاج، هل يكون يعني كافرا كالتصديق له عموما؟ فأجاب رحمه الله، قال: هذه مسألة جزئية، ما يلزم عليها ما توعد به من الكفر، ما يلزم عليها ما توعد عليه بالكفر، بل صدقه في أن هذا واقع، يعني هذا المرض واقع وأنه شفي منه، لا أنه يعلم الغيب في أن هذا الذي قال وقع. أما أنه يصدقه في علم الغيب عموما ولو بسبب قضية معينة يعمه الحديث، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال السائل: القول بأنه كفر أصغر؟ فأجاب: ليس بظاهر، يعني لا يظهر من هذا أن الكفر كفر أصغر، وإنما هو كفر أكبر، لأن الله جل وعلا سماه كذلك في الآية الكريمة. نعم.
مسألة: سئل العلامة بن باز رحمه الله تعالى: ما صحة حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ فأجاب رحمه الله: هذا الحديث باطل لا أصل له، ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، وذلك منكر بل كفر وضلال، وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم، فأوضح سبحانه وتعالى أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين، وقد ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤنا، ثم بين أن تعليم السحر كفر وأنه يضر ولا ينفع، فالواجب الحذر منه، لأن تعلم السحر كله كفر. ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس السحر حتى يقولا للمتعلم: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلم أنه كفر وضلال.
نعم، يعني سئل ابن باز رحمه الله تعالى عن كلام انتشر بين الناس، هل هو حديث أو غير حديث، هل هو صحيح أم غير صحيح، ولفظه تعلموا السحر ولا تعملوا به. لماذا يتعلمونه؟ سؤال، لماذا يتعلمونه وقد حرم الله تعلمه؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فمجرد التعليم كفر، ومجرد التعلم كفر. ليس شرطا أن ينوي بهذا التعلم الإضرار بالناس أو استخدام ما تعلمه، بل إن الحكم مترتب على مجرد التعلم، حتى وإن زعم أنه يتعلم السحر ليتقي شره أو يدفع به سحر السحرة، هذا ليس بمبرر. ولهذا يقول رحمه الله: هذا الحديث باطل لا أصل له، ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، ذلك منكر بل كفر وضلال. وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم، فأوضح سبحانه أن السحر كفر وأنه من تعليم الشياطين، وقد ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤنا. ثم بين أن تعليم السحر كفر وأنه يضر ولا ينفع، فالواجب الحذر منه، لأن تعلم السحر كله كفر. ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس السحر حتى يقولا للمتعلم: إنما نحن فتنة فلا تكفر. أقول ولهذا يقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني أخذه وحصله بالتعلم ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم.
مسألة: سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: كيف يسحر الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقول له: والله يعصمك من الناس؟ وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك للمسلمين؟ فكيف يبلغ وهو مسحور؟ وقول الكفار للمشركين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نرجو أيضا إيضاحها وبيان هذه الشبهات. فأجاب رحمه الله: هذا ثبت في الحديث الصحيح، وعندما استقر الوحي واستقرت الرسالة وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة ونصر الله نبيه على المشركين وأذلهم، تعرض له شخص من اليهود يدعى لبيد بن الأعصم، فعمل له سحرا في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر النخل، فصار يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء مع أهله ولم يفعله، لكن لم يزل بحمد الله تعالى عقله وشعوره وتمييزه معه فيما يحدث به الناس ويكلم الناس بالحق الذي أوحاه الله إليه، لكنه أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر مع نسائه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله وهو لم يفعله، فجاءه الوحي من ربه عز وجل بواسطة جبرائيل عليه السلام فأخبره بما وقع، فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر لأحد الأنصار فأتلفه وزال عنه بحمد الله تعالى ذلك فأتلفه وزال عنه بحمد الله تعالى ذلك الأثر، وأنزل عليه سبحانه سورتي المعوذتين فقرأهما زال عنه كل بلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. ولم يترتب على ذلك شيء مما يضر الناس أو يخل بالرسالة أو بالوحي، والله جل وعلا عصمه من الناس مما يمنع وصول الرسالة وتبليغها. أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصم منه عليه الصلاة والسلام، بل أصابه شيء من ذلك، فقد جرح يوم أحد وكسرت البيضة على رأسه ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر وسقط في بعض الحفر التي كانت هناك، وقد ضيقوا عليه في مكة تضييقا شديدا، فقد أصابه شيء مما أصاب من قبله من الرسل ومما كتبه الله عليه، رفع الله به درجاته وأعلى به مقامه وضاعف به حسناته، ولكن الله عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ الرسالة، ولم يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم.
هذا استشكال من السائل، وهو سؤال يعني وجيه، يقول كيف يسحر الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقول والله يعصمك من الناس، وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه، يعني الآيات القرآنية التي يعالج بها السحر يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم ويحملها بين جنبيه، فكيف يؤثر فيه السحر؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا ثبت في الحديث الصحيح، يعني أنه سحر حقيقة، أنه سحر، سحره هذا اليهودي لبيد بن الأعصم، جعله في مشط ومشاطة، يعني من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، كالشعر الذي يستخرج من شعر رأسه، عندما يسرح شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج منه شعر، فيؤخذ من المشط الذي سرح به، يعني سحره في هذه الوسيلة، ثم جعله في جف طلعة ذكر، في جف طلعة ذكر النخل، النخل فيه يعني ذكر، ولهذا يتم تلقيح سائر النخل به، فجعل هذا السحر، هذا اليهودي جعل هذا السحر في أصل هذا الجزء من النخلة، والنخلة في بئر لأحد الأنصار كأن ماءها نقاعة الحنة، فجاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر ومكانه، فأرسل من يستخرجه، فاستخرج، ثم أنزل الله عليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على البشر من الأقدار، يعني يصاب بالألم، يصاب بالوسائل الحرب، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في أحد، جرحت وجنتاه وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنتيه، وحصل له في مكة من الأذى ما حصل، فهو بشر ليس معصوما من القضاء والقدر، وإنما هو معصوم من تسلط الكفار عليه ومنع دعوته، أن الله جل وعلا ناصره على الناس كلهم وحافظه، ولهذا حفظ في كثير من المواقف، عندما خرج من مكة مهاجرا واختفى في غار ثور، جاء المشركون يطلبونه حتى وقفوا على فتحة الغار، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، فقال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين، الله ثالثهما. فحماه الله جل وعلا، وقد جلس المشركون على بابه ينتظرون خروجه ليضربوه ضربة رجل واحد، فأعمى الله بصائرهم وخرج من بين أظهرهم وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعل يذر أو يذر التراب أو الرماد على رؤوسهم. هذا دليل على أن الله حفظه وحماه، وكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، لأن الله جل وعلا وعده بحفظه، كان يحب من يحرسه قبل أن تنزل: والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية قال لمن يحرسه: اذهبوا عني. فقد وعد لله جل وعلا بأنه يعصمني من الناس، يعني لا يسلط عليه من يهلكه ويقضي عليه ويقضي على دعوته. نعم كمل هذا القليل.
مسألة
أصبر علينا.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: يلزم الساحر إذا عرف أن يزيل ما فعل، فيقال له إما أن تزيل ما فعلت أو تضرب عنقك، ثم إذا أزال ذلك الشيء يقتله ولي الأمر، لأن الساحر يقتل على الصحيح بدون استتابة، كما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. ولما علمت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن جارية لها تتعاطى السحر قتلتها.
نعم، هذا هو الحد في الساحر، حتى وإن أزال أثر ما سحر به، فلا يكون هذا شافعا له، بل إنه يقام عليه الحد، بل هو مؤكد لما يجب تعامل معه وهو قتله، كما قتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد قتل عمر رضي الله تعالى عنه أو أمر بقتل السحرة، وقتلت حفصة رضي الله تعالى عنها، وكذلك جندب رضي الله عنه، فقد ثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. تصديق الساحر أو سؤاله. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: فالحاصل أن هؤلاء يعلمون الناس ما يضرهم ولا ينفعهم، حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل، وحتى يعيشوا مع الناس بالباطل في أكل أموالهم والكذب عليهم. فإذا صدقهم من يسألهم في دعوى علم الغيب كفر مثلهم، وأما مجرد السؤال فهو لا يجوز، لأنه وسيلة إلى تصديقهم. ولهذا روى مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا وعيد، وهذا إذا لم يصدق. وأما في بعض نسخ كتاب التوحيد فصدقه فهذا غير محفوظ، وإنما الرواية فسأله عن شيء فقط، هكذا رواه مسلم في الصحيح، ليس فيه التصديق. أما إذا صدقه فقد جاء فيه الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فسؤالهم وإتيانهم وسيلة إلى الكفر وهو محرم، والتصديق تصديقهم كفر، نسأل الله العافية. فلهذا جاء النهي عن هذا وهذا. لما سئل عن إتيان الكهان قال: لا تأتوهم، وقال: ليسوا بشيء، وقال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فدل على أنه لا يكفر، لكن هذا وعيد في عدم قبول صلاته. فإذا صدقه في دعوى علم الغيب كفر مثله، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
وقال
في موضع آخر: مجرد السؤال فيه هذا الوعيد الشديد، لأنه وسيلة إلى التصديق، ووسيلة إلى إظهار أمره وإشهار أمره حتى يقصده الناس، فصار الوعيد على مجرد السؤال. ولهذا يعرف أن ما وقع في بعض نسخ التوحيد فصدقه أنها غلط ليست في مسلم، وإنما غلط من بعض النساخ زاد فصدقه، والوعيد مرتب على السؤال فقط. فإذا جاء التصديق صار الوعيد أشد، وهو الكفر، نسأل الله العافية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. هذه المسألة وهي تصديق الساحر أو سؤاله لها علاقة بما مضى في تعلم السحر وتعليمه واستعماله. يعني إذا أتى الإنسان إلى الساحر ليسأله عن شيء من الأشياء، هل يكون هذا كالتعلم أو كاستعمال السحر الذي حرمه الله جل وعلا وجعل من تعلمه كافرا؟ لا شك أن السؤال وسيلة إلى العلم والتعلم، بل إن السؤال مفتاح الإجابة. فكأن السائل الذي ذهب إلى الساحر أراد ما عنده عن طريق السؤال والإجابة، فهو تعلم سواء صدقه أو لم صدقه. فالحكم والوعيد مترتب على مطلق الذهاب والسؤال، سواء صدقه فيما قال أو لم يصدقه. لو قال أنا ذهبت إليه لأقارن بين ما يقال عنه وبين الحقيقة حتى أعرفها، نقول له أنت في ذهابك إليه شجعته على ما هو عليه من الكفر، ومكنته مما هو فيه من الخطأ، وغررت الناس، غررت بالناس عندما ذهبت إليه، فإنهم يعتقدون أن هذا جائز. فبين الشيخ رحمه الله تعالى أن من يذهب إلى السحرة لسؤالهم فإنه يكفر سواء صدقه أو لم يصدقه، فالتصديق شيء زائد على المسألة. قال رحمه الله تعالى أن هؤلاء يعلمون الناس ما يضرهم ولا ينفعهم حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل، وحتى يعيشوا مع الناس بالباطل في أكل أموالهم والكذب عليهم. فإذا صدقهم من يسألهم في دعوى علم الغيب كفر مثلهم، وأما مجرد السؤال فهو لا يجوز لأنه وسيلة إلى تصديقه. يعني هذا يعتبر وسيلة إلى التصديق. ولهذا روى مسلم في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني إذا لم يصدقه وإنما سأله فقط فهذا لا يكفر، وإنما عوقب بعدم قبول صلاته هذه الفترة الزمنية. وهذا وعيد، وهذا إذا لم يصدقه. وأما في بعض نسخ كتاب التوحيد فصدقه، هذا غير محفوظ، يعني ليس شرطا أن يصدقه. فبمجرد سؤاله أنه وقع في الوعيد. قال: رواه مسلم في الصحيح ليس فيه التصديق، أما إذا صدقه فقد جاء في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد. ففرق بين المصدق وبين من لم يصدق. فقوله رحمه الله: أما إذا صدقه فقد جاء في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فسؤالهم وإتيانهم وسيلة إلى الكفر وهو محرم، والتصديق تصديقهم كفر، نسأل الله العافية. فلهذا جاء النهي عن هذا وهذا. لما سئل عن إتيان الكهان قال لا تأتوهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إتيانهم وقال ليسوا بشيء، يعني أخبارهم كذب. وقال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، فدل على أنه لا يكفر، لكن هذا وعيد في عدم قبول صلاته، فإذا صدقه في دعوى علم الغيب كفر. فالوعيد حاصل لمن سأل سواء صدق أو لم يصدق، لكن الكفر مترتب على التصديق. فالمسألة فيها أمران: الوعيد على مجرد المجيء إلى الساحر أو الكاهن، هذا من أتاه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال في موضع آخر: مجرد السؤال فيه هذا الوعيد الشديد، لأنه وسيلة إلى التصديق ووسيلة إلى إظهار أمره وإشهار أمره حتى يقصده الناس، فكأن هذا السائل صار قدوة وصار داعية بفعله إلى هذا المنكر. فصار الوعيد على مجرد السؤال، ولهذا يعرف أن ما وقع في بعض نسخ التوحيد فصدقه أنها غلط ليست في مسلم، وإنما غلط من بعض النساخ، زاد فصدقه والوعيد مرتب على السؤال فقط. إذا جاء التصديق صار الوعيد أشد وهو الكفر، نسأل الله العافية. نعم.
قال السائل: كفر أكبر؟ فأجاب رحمه الله: نعم هذا الظاهر، لأنه تصديق في علم الغيب. قال السائل: لو صدقه في هذه القضية التي سأله عنها وتتعلق مثلا بعلاج مريضة وما صدقه في دعوى علم الغيب، فأجاب رحمه الله: هذه مسألة جزئية ما يلزم عليها ما توعد عليه بالكفر، بل صدقه في أن هذا واقع لا أنه يعلم الغيب، في أن هذا الذي قال وقع. أما أنه يصدق في علم الغيب ولو بسبب قضية معينة يعمه الحديث، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال السائل: القول بأنه كفر أصغر؟ فأجاب رحمه الله: ليس بظاهر.
يعني هذه المسألة سئل ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا الكفر الذي ترتب على تصديق الساحر أو الكاهن، هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ لأن الكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يخلد صاحبه في النار، وإنما سمي كفرا قد يكون كفر النعمة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا ليس بكفر أكبر مخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر، كفر لنعمة الأخوة ونعمة الإسلام التي لم يتقيد بها. فهل يعني تصديق الساحر من قبيل الكفر الأكبر المخرج من الملة أو من قبيل الكفر الأصغر؟ فأجاب رحمه الله قال: الظاهر نعم أنه كفر أكبر. ثم قال السائل: لو صدقه في هذه القضية التي سأله عنها وتتعلق مثلا بعلاج مريضه وما صدقه في دعوى علم الغيب، يعني عندما ذهب إلى الساحر أو الكاهن بمريض وتعالج وترتب على علاجه نتيجة، فحصل في نفسه أنه صادق في هذا العلاج، هل يكون يعني كافرا كالتصديق له عموما؟ فأجاب رحمه الله قال: هذه مسألة جزئية ما يلزم عليها ما توعد به من الكفر، بل صدقه في أن هذا واقع، يعني هذا المرض واقع وأنه شفي منه، لا أنه يعلم الغيب في أن هذا الذي كال وقع، أما أنه يصدقه في علم الغيب عموما ولو بسبب قضية معينة يعمه الحديث، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. قال السائل: القول بأنه كفر أصغر، فأجاب: ليس بظاهر، يعني لا يظهر من هذا أن الكفر كفر أصغر، وإنما هو كفر أكبر، لأن الله جل وعلا سماه كذلك في الآية الكريمة. نعم.
مسألة: سئل العلامة بن باز رحمه الله تعالى: ما صحة حديث سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا السحر ولا تعملوا به؟ فأجاب رحمه الله: هذا الحديث باطل لا أصل له، ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، وذلك منكر بل كفر وضلال، وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم، فأوضح سبحانه وتعالى أن السحر كفر، وأنه من تعليم الشياطين، وقد ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤنا، ثم بين أن تعليم السحر كفر، وأنه يضر ولا ينفع، فالواجب الحذر منه، لأن تعلم السحر كله كفر. ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس السحر حتى يقولا للمتعلم: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فعلم أنه كفر وضلال.
نعم، يعني سئل ابن باز رحمه الله تعالى عن كلام انتشر بين الناس، هل هو حديث أو غير حديث، هل هو صحيح أم غير صحيح، ولفظه: تعلموا السحر ولا تعملوا به. لماذا يتعلمونه؟ سؤال: لماذا يتعلمونه وقد حرم الله تعلمه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فمجرد التعليم كفر، ومجرد التعلم كفر، ليس شرطا أن ينوي بهذا التعلم الإضرار بالناس أو استخدام ما تعلمه، بل إن الحكم مترتب على مجرد التعلم، حتى وإن زعم أنه يتعلم السحر ليتكي شره أو يدفع به سحر السحرة، هذا ليس بمبرر. ولهذا يقول رحمه الله: هذا الحديث باطل لا أصل له، ولا يجوز تعلم السحر ولا العمل به، ذلك منكر بل كفر وضلال، وقد بين الله إنكاره للسحر في كتابه الكريم، فأوضح سبحانه أن السحر كفر، وأنه من تعليم الشياطين، وقد ذمهم الله على ذلك وهم أعداؤنا، ثم بين أن تعليم السحر كفر، وأنه يضر ولا ينفع، فالواجب الحذر منه، لأن تعلم السحر كله كفر. ولهذا أخبر عن الملكين أنهما لا يعلمان الناس السحر حتى يقولا للمتعلم: إنما نحن فتنة فلا تكفر. أقول وهذا يقول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني أخذه وحصله بالتعلم، ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم.
مسألة: سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: كيف يسحر الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقول له: والله يعصمك من الناس، وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك للمسلمين، فكيف يبلغ وهو مسحور، وقول الكفار للمشركين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ نرجو أيضا إيضاحها وبيان هذه الشبهات. فأجاب رحمه الله: هذا ثبت في الحديث الصحيح، وعندما استقر الوحي واستقرت الرسالة وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة ونصر الله نبيه على المشركين وأذلهم، تعرض له شخص من اليهود يدعى لبيد بن الأعصم فعمل له سحرا في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر النخل، فصار يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء مع أهله ولم يفعله، لكن لم يزل بحمد الله تعالى عقله وشعوره وتمييزه معه فيما يحدث به الناس ويكلم الناس بالحق الذي أوحاه الله إليه، لكنه أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر مع نسائه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله وهو لم يفعله، فجاءه الوحي من ربه عز وجل بواسطة جبرائيل عليه السلام فأخبره بما وقع، فبعث من استخرج ذلك الشيء من بئر لأحد الأنصار فأتلفه وزال عنه بحمد الله تعالى ذلك الأثر، وأنزل عليه سبحانه سورتي المعوذتين فقرأهما زال عنه كل بلاء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، ولم يترتب على ذلك شيء مما يضر الناس أو يخل بالرسالة أو بالوحي، والله جل وعلا عصمه من الناس مما يمنع وصول الرسالة وتبليغها. أما ما يصيب الرسل من أنواع البلاء فإنه لم يعصم منه عليه الصلاة والسلام، بل أصابه شيء من ذلك، فقد جرح يوم أحد وكسرت البيضة على رأسه ودخلت في وجنتيه بعض حلقات المغفر وسقط في بعض الحفر التي كانت هناك، وقد ضيقوا عليه في مكة تضييقا شديدا، فقد أصابه شيء مما أصاب من قبله من الرسل ومما كتبه الله عليه، رفع الله به درجاته وأعلى به مقامه وضاعف به حسناته، ولكن الله عصمه منهم فلم يستطيعوا قتله ولا منعه من تبليغ الرسالة، ولم يحولوا بينه وبين ما يجب عليه من البلاغ، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم.
هذا استشكال من السائل، وهو سؤال يعني وجيه، يقول: كيف يسحر الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقول والله يعصمك من الناس، وكيف يسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه، يعني الآيات القرآنية التي يعالج بها السحر يتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم ويحملها بين جنبيه، فكيف يؤثر فيه السحر؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هذا ثبت في الحديث الصحيح، يعني أنه سحر حقيقة، أنه سحر، سحره هذا اليهودي لبيد بن الأعصم، جعله في مشط ومشاطة، يعني من أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، كالشعر الذي يستخرج من شعر رأسه، عندما يسرح شعر الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج منه شعر فيؤخذ من المشط الذي سرح به، يعني سحره في هذه الوسيلة، ثم جعله في جف طلعة ذكر، في جف طلعة ذكر النخل، النخل فيه يعني ذكر، ولهذا يتم تلقيح سائر النخل به، فجعل هذا السحر، هذا اليهودي جعل هذا السحر في أصل هذا الجزء من النخلة، والنخلة في بئر لأحد الأنصار كأن ماءها نقاعة الحنة، فجاء جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر ومكانه، فأرسل من يستخرجه، فاستخرج، ثم أنزل الله عليه المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما تعوذ متعوذ بمثلهما، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليه ما يجري على البشر من الأقدار، يعني يصاب بالألم، يصاب بالوسائل الحرب، كما ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في أحد، جرحت وجنتاه وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجنتيه وحصل له في مكة من الأذى ما حصل، فهو بشر ليس معصوما من القضاء والقدر، وإنما هو معصوم من تسلط الكفار عليه ومنع دعوته، أن الله جل وعلا ناصره على الناس كلهم وحافظه. ولهذا حفظ في كثير من المواقف عندما خرج من مكة مهاجرا واختفى في غار ثور، جاء المشركون يطلبونه حتى وقفوا على فتحة الغار، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما بالك باثنين، الله ثالثهما. فحماه الله جل وعلا. وقد جلس المشركون على بابه ينتظرون خروجه ليضربوه ضربة رجل واحد، فأعمى الله بصائرهم وخرج من بين أظهرهم وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وجعل يذر التراب أو الرماد على رؤوسهم. هذا دليل على أن الله حفظه وحماه، وكان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، لأن الله جل وعلا وعده بحفظه. كان يحب من يحرسه قبل أن تنزل: والله يعصمك من الناس. فلما نزلت هذه الآية قال لمن يحرسه: اذهب عني. فقد وعد لله جل وعلا بأنه يعصمني من الناس، يعني لا يسلط عليه من يهلكه ويقضي عليه ويقضي على دعوته. نعم، كمل هذا الكلام.
مسألة. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: يلزم الساحر إذا عرف أن يزيل ما فعل، فيقال له: إما أن تزيل ما فعلت أو تضرب عنقك. ثم إذا أزال ذلك الشيء يقتله ولي الأمر، لأن الساحر يقتل على الصحيح بدون استتابة، كما فعل ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. ولما علمت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن جارية لها تتعاطى السحر قتلتها.
نعم، هذا هو الحد في الساحر، حتى وإن أزال أثر ما سحر به، فلا يكون هذا شافعا له، بل إنه يقام عليه الحد، بل هو مؤكد لما يجب تعامل معه وهو قتله، كما قتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد قتل عمر رضي الله تعالى عنه أو أمر بقتل السحرة، وقتلت حفصة رضي الله تعالى عنها، وكذلك جندب رضي الله عنه، فقد ثبت قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. Thank you.